إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع بعض المخالفات التي تقع بالنسبة لصلاة العيد. فبعض النساء يخرجن بالتمر معهن إلى مصلى العيد يفطرن فيه، وهذا العمل بدعة لا أصل له. وبعضهن يفعلن ذلك إذا جاء خبر العيد بعد الفجر، يقولن ما نفطر إلا بالمصلى، وهذا أيضا لا أصل له. بل الواجب أن ينوي الإنسان الفطرة من حين يثبت العيد، لأن إمساك يوم العيد حرام. وعلى هذا فالخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك بعد طلوع الشمس من البدع. وفهم بعضهم أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فشهد صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة ولا يصليها ظهرا. والصواب أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة، وهو بالخيار بين أن يصليها أو يصلي مكانها ظهرا. ويجب على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحبه ومن لم يشهد العيد. قال: وإنا مجمعون، فيجمع حتى يصلي مع الإمام من أراد أن يصلي الجمعة وقد صلى العيد، وكذلك يجمع معه من لم يشهد العيد. اعتاد بعض الناس بعد صلاة العيد أن يذهب إلى المقبرة لزيارة والد أو والدة أو قريب قبل أي عمل آخر في هذا اليوم الفاضل، يزعمون أنهم يعايدون بالموتى، وهذا لا شك أنه من البدع المحدثة في الإسلام، فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى كل خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، قال: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما لعود السنة أو عود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وعلى هذا فإذا اعتاد الإنسان أن يزور المقبرة في يوم العيد من كل سنة بعد صلاة العيد وقع في أمر منهي عنه، فيكون فعله هذا مبتدعا محدثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لنا ولا أمر بفعله، فاتخاذه قربا مخالفة له صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور مشروعة متى أراد الإنسان تذكر الآخرة، ولا تحدد بزمن معين، لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ومما اعتاده الناس أيضا في الأعياد حلق اللحى، فأول عمل يعمله أكثر المسلمين في يوم العيد هو التزين بحلق اللحى، مع أن حلقها محرم، والأحاديث الواردة في هذا الأمر تدل على تحريم حلقها. وقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على حرمة حلق اللحى، وكذا الإسبال في الثياب والأذن والسراويل، فإنما كان منها أسفل الكعبين نازلا فهو في النار، وسواء ذلك للخيلاء أو لغيره، إلا أنها إذا كانت للخيلاء فأعظم إثما. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. المنافق سلعته بالحلف الكاذب، أي المروج الذي ينفق السلعة بالحلف الكاذب، الذي يروجها بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية: المسبل إزارة، والإسبال في الثياب مما يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظيم، وهو إطالة اللباس أسفل من الكعبين. والذي يقول إن إسبالي لثوبي ليس كبرا فهو يزكي نفسه، وتزكيته غير مقبولة. والوعيد للمسبل عام، سواء قصد الكبر أو لم يقصده، مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار. فإذا أسبل خيلاء صارت عقوبته أشد وأعظم، وهو ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري. وذلك أنه جمع بين محرمين، بين كبيرة الإسبال وبين كبيرة الخيلاء والكبر. فهذه من الأمور الشائعة في يوم العيد والفاشية بين جماهير المسلمين. ويوم العيد يوم شكر لله تبارك وتعالى وعباده، وما هكذا يكون الشكر. ويقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، وهي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا، فأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة أهل المصري وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، وأهل السواد ما حول كل مدينة من القرى، أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس والنبات بخلاف ما لا عمارة فيه. قال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. والحكم الثاني: كونها تقضى ركعتين كأصلها. وجوب ترك المنكرات في العيد. والمنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها. الذي مر معنا هو آداب صلاة العيد، والآن نحن مع وجوب ترك منكرات العيد. منها أي من هذه المنكرات الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله العزيز الغفور في بعض الأمصار والبلدان. وقد قال الله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفر وطغيان. وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشد عنه شيء. وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة ودريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. فمما هو فاشل أيضا في بعض الأمصار والبلدان الشرك بالله تبارك وتعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى في يوم العيد وفي غير يوم العيد. ومن المنكرات منكرات الأعياد إسبال الثياب والسراويل وغير ذلك من أنواع الألبسة للرجال التي تنزل تحت الكعبين. فكثير من الناس يوم العيد خاصة يلبس الملابس وقد خطت على الأرض تكنس الشوارع والأرصفة من الرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. قال: فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعن أبي جري جابر بن سليم يرفعه وفيه: وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن الحلاج قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والكعبان العظمان الناتئان البارزان على جانبي القدم، ففي كل رجل كعبان. وأما مؤخر القدم الذي يقال له الكعب عند العوام فهذا هو العقب، وليس هذا بالكعب. الكعبان وفي كل رجل كعبان، العظم الناتئ البارز في جانب الرجل عند اتصال القدم بالساق. فإذا جاوز الإزار هذين العظمين هذين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها قيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الإسبال في الإزار وحده، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا قيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. رضي الله تعالى عنه. يهمها أن يكون أطول من ذلك لا أقصر. فلما قال ترخي وراءها شبرا قالت: إذن ينكشف عنه. قال: فذراعا لا تزيد عليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. من عجب أن الأمور انقلبت، فصار الرجال يسبلون ويجرون والنساء يرفعون ويكشفون. نسأل الله الثبات والعافية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استأذنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنضرع لهن ذراعا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم والسراويل من كبائر الذنوب، وأن المسبل من الرجال إن كان متكبرا فقد ارتكب كبيرتين: الكبرة والإسبال، وإن لم يكن متكبرا فقد ارتكب كبيرة الإسبال. لأن كثيرا من المسلمين الطيبين يفعل ذلك لأنه اعتاد عليه، فأبوه وجده كانوا يفعلون ذلك ولا يرون التوبة إذا كان فوق الكعبين إلا توبة مسخرة. فكان الفلاحون قديما يأنفون من هذا أنفة شديدة، أن يكون الثوب غير مجرور وراءهم على الأرض، هكذا اعتادوا. وفي بعض الأقاليم في مصر حفظها الله رب العالمين يوسعون الأكمام جدا، حتى لربما كانت ثوبا لطفل صغير لو أنها وفرت، ولا تدري لمن، ولكن هم كذلك يصنعون. هل يصنعون ذلك على حسب حكمة، على حسب دين؟ إنما يصنعون ذلك على حسب العرف، اعتادوا على ذلك. وكثير من الذين يقومون بحياكة الثياب وتفصيلها هم يمشون الناس على هذا العرف الذي يخالف الشرع، حتى إذا طلب منه تأبى عليه وقال له: إنك تريد أن يصير سوقي كاسدا ولن يأتي إلي أحد من أجل أن أفصل أو أحيف له توبا، لأنه سيقول رأيتك قد فصلت لفلان توبا فجعلته ثوبا أزعر فأنا لا آتي إليه، لقد أصابك بعدي شر وما أصابه إلا الخير، ولكن أنت الذي تدفع المال وأنت صاحب الثياب، فلتجتهد في أن يكون الأمر على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر كبير، هذه كبيرة من كبائر الإثم لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كثرت عنه الأحاديث في التنفير من هذا الأمر على هذا النحو الذي سمع، وما وراءه هو أكثر منه. مما تراه أيضا من المخالفات الكبيرة في يوم العيد الكبر، فبعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم ويعجب بنفسه ويختال في مشيته، وقد ترى هذا في المصلى ويأنف أن تكون بجانبه، وربما لم يقنع بما يكون من الفرش والبسط في المصلى فيأتي لنفسه، لا من أجل أنه يوتر على من يقومون على هذا الشأن جهدهم ومجهودهم فيأتي هو بما يصلي عليه، لا، ولكن هو يأنف أن يصلي معهم على ما يصلون عليه، وربما تكبر أن يقف بجوار بعضهم بأمور فاشية، لأن الإيمان هو الذي ينجي المرء من أمثال هذه الشرور، فيعجب بنفسه ويختال في مشيته، وهذا محرم في جميع الأوقات. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال تعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال سبحانه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، وقال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة. وقال العلماء الجمل اسم للحبل، يعني حتى يدخل الحبل في ثقب الإبرة، وقال بعضهم على أصله على ظاهره حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، هذا مستحيل، إذن لن يدخل الجمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وقال عز وجل إنه لا يحب المستكبرين، وقال سبحانه إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، هذا لا يموت وهذا عذابه حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ويبعث من في القبور، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه شلت يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا استطعت، لا دعائية،
فدعا عليه فاستجيب له فيه لا استطاع، جزاء ما كذب على رسول الله واستكبر على الشرع. قال لا استطاع، ما منعه إلا الكذب. قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. ولفظ مسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أخرجه البخاري. هذا قانون، قانون إلهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن الله جل وعلا إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فكل أمر من أمور الدنيا مهما علا وارتفع لا بد أن يقع، وأما أمور الآخرة فما تزال في رفعة أبدا. تهون عليك، مهما كان من أمر يخص الدنيا لا بد أن ينزل، لا بد أن يوضع، إنه مما أحقه الله تبارك وتعالى على نفسه. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. ولو كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. من تعظم في نفسه، من تكون، من نكون وما نكون؟ أولنا نطفة مدرة وآخرنا ديفة قدرة، ونحن فيما بين هذا وهذا نحمل ما تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع بعض المخالفات التي تقع بالنسبة لصلاة العيد. فبعض النساء يخرجن بالتمر معهن إلى مصلى العيد يفطرن فيه، وهذا العمل بدعة لا أصل له، وبعضهن يفعلن ذلك إذا جاء خبر العيد بعد الفجر، يقولن ما نفطر إلا بالمصلى، وهذا أيضا لا أصل له، بل الواجب أن ينوي الإنسان الفطرة من حين يثبت العيد، لأن إمساك يوم العيد حرام. وعلى هذا فالخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك بعد طلوع الشمس من البدع. وفهم بعضهم أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فشهد صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة ولا يصليها ظهرا، والصواب أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة، وهو بالخيار بين أن يصليها أو يصلي مكانها ظهرا. ويجب على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحبه ومن لم يشهد العيد. قال: وإنا مجمعون، فيجمع حتى يصلي مع الإمام من أراد أن يصلي الجمعة وقد صلى العيد، وكذلك يجمع معه من لم يشهد العيد. اعتاد بعض الناس بعد صلاة العيد أن يذهب إلى المقبرة لزيارة والد أو والدة أو قريب قبل أي عمل آخر في هذا اليوم الفاضل، يزعمون أنهم يعايدون بالموتى، وهذا لا شك أنه من البدع المحدثة في الإسلام، فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى كل خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، قال: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما لعود السنة أو عود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وعلى هذا فإذا اعتاد الإنسان أن يزور المقبرة في يوم العيد من كل سنة بعد صلاة العيد وقع في أمر منهي عنه، فيكون فعله هذا مبتدعا محدثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لنا ولا أمر بفعله، فاتخاذه قربا مخالفة له صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبور مشروعة متى أراد الإنسان تذكر الآخرة، ولا تحدد بزمن معين، لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ومما اعتاده الناس أيضا في الأعياد حلق اللحى، فأول عمل يعمله أكثر المسلمين في يوم العيد هو التزين بحلق اللحى، مع أن حلقها محرم، والأحاديث الواردة في هذا الأمر تدل على تحريم حلقها، وقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على حرمة حلق اللحى.
وكذا الإسبال في الثياب والأزر والسراويل، فإنما كان منها أسفل الكعبين نازلا فهو في النار، وسواء ذلك للخيلاء أو لغيره، إلا أنها إذا كانت للخيلاء فأعظم إثما. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. المنافق سلعته بالحلف الكاذب، أي المروج الذي ينفق السلعة بالحلف الكاذب، الذي يروجها بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية: المسبل إزارة، والإسبال في الثياب مما يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظيم، وهو إطالة اللباس أسفل من الكعبين. والذي يقول إن إسبالي لثوبي ليس كبرا فهو يزكي نفسه، وتزكيته غير مقبولة. والوعيد للمسبل عام، سواء قصد الكبر أو لم يقصده، مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار. فإذا أسبل خيلاء صارت عقوبته أشد وأعظم، وهو ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري. وذلك أنه جمع بين محرمين، بين كبيرة الإسبال وبين كبيرة الخيلاء والكبر. فهذه من الأمور الشائعة في يوم العيد والفاشية بين جماهير المسلمين. ويوم العيد يوم شكر لله تبارك وتعالى وعباده، وما هكذا يكون الشكر. ويقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، وهي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا، فأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة أهل المصري وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، وأهل السواد ما حول كل مدينة من القرى، أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس والنبات بخلاف ما لا عمارة فيه. قال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. والحكم الثاني: كونها تقضى ركعتين كأصلها. وجوب ترك المنكرات في العيد. والمنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها. الذي مر معنا هو آداب صلاة العيد، والآن نحن مع وجوب ترك منكرات العيد. منها أي من هذه المنكرات الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله العزيز الغفور في بعض الأمصار والبلدان. وقد قال الله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفر وطغيان، وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشد عنه شيء. وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة ودريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. فمما هو فاشل أيضا في بعض الأمصار والبلدان الشرك بالله تبارك وتعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى في يوم العيد وفي غير يوم العيد. ومن المنكرات منكرات الأعياد إسبال الثياب والسراويل وغير ذلك من أنواع الألبسة للرجال التي تنزل تحت الكعبين. فكثير من الناس يوم العيد خاصة يلبس الملابس وقد خطت على الأرض تكنس الشوارع والأرصفة من الرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. قال: فرفعته. ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعن أبي جري جابر بن سليم يرفعه وفيه: وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن الحلاج قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والكعبان العظمان الناتئان البارزان على جانبي القدم، ففي كل رجل كعبان. وأما مؤخر القدم الذي يقال له الكعب عند العوام فهذا هو العقب، وليس هذا بالكعب. الكعبان وفي كل رجل كعبان، العظم الناتئ البارز في جانب الرجل عند اتصال القدم بالساق. فإذا جاوز الإزار هذين العظمين هذين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها قيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الإسبال في الإزار وحده، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا قيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. رضي الله تعالى عنه. يهمها أن يكون أطول من ذلك لا أقصر. فلما قال ترخي وراءها شبرا قالت: إذن ينكشف عنه. قال: فذراعا لا تزيد عليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. من عجب أن الأمور انقلبت، فصار الرجال يسبلون ويجرون والنساء يرفعون ويكشفون. نسأل الله الثبات والعافية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استأذنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنضرع لهن ذراعا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم والسراويل من كبائر الذنوب، وأن المسبل من الرجال إن كان متكبرا فقد ارتكب كبيرتين: الكبر والإسبال، وإن لم يكن متكبرا فقد ارتكب كبيرة الإسبال. لأن كثيرا من المسلمين الطيبين يفعل ذلك لأنه اعتاد عليه، فأبوه وجده كانوا يفعلون ذلك ولا يرون التوبة إذا كان فوق الكعبين إلا توبة مسخرة. فكان الفلاحون قديما يأنفون من هذا أنفة شديدة، أن يكون الثوب غير مجرور وراءهم على الأرض، هكذا اعتادوا. وفي بعض الأقاليم في مصر حفظها الله رب العالمين يوسعون الأكمام جدا، حتى لربما كانت ثوبا لطفل صغير لو أنها وفرت، ولا تدري لمن، ولكن هم كذلك يصنعون. هل يصنعون ذلك على حسب حكمة، على حسب دين؟ إنما يصنعون ذلك على حسب العرف، اعتادوا على ذلك. وكثير من الذين يقومون بحياكة الثياب وتفصيلها هم يمشون الناس على هذا العرف الذي يخالف الشرع، حتى إذا طلب منه تأبى عليه وقال له: إنك تريد أن يصير سوقي كاسدا، ولن يأتي إلي أحد من أجل أن أفصل أو أحيك له ثوبا، لأنه سيقول رأيتك قد فصلت لفلان ثوبا فجعلته ثوبا أزعر فأنا لا آتي إليه، لقد أصابك بعدي شر وما أصابه إلا الخير. ولكن أنت الذي تدفع المال وأنت صاحب الثياب، فلتجتهد في أن يكون الأمر على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أمر كبير، هذه كبيرة من كبائر الإثم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كثرت عنه الأحاديث في التنفير من هذا الأمر على هذا النحو الذي سمع، وما وراءه هو أكثر منه. مما تراه أيضا من المخالفات الكبيرة في يوم العيد الكبر، فبعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم ويعجب بنفسه ويختال في مشيته، وقد ترى هذا في المصلى ويأنف أن تكون بجانبه، وربما لم يقنع بما يكون من الفرش والبسط في المصلى فيأتي لنفسه، لا من أجل أنه يوتر على من يقومون على هذا الشأن جهدهم ومجهودهم فيأتي هو بما يصلي عليه، لا، ولكن هو يأنف أن يصلي معهم على ما يصلون عليه، وربما تكبر أن يقف بجوار بعضهم بأمور فاشية، لأن الإيمان هو الذي ينجي المرء من أمثال هذه الشرور، فيعجب بنفسه ويختال في مشيته، وهذا محرم في جميع الأوقات. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة. وقال العلماء: الجمل اسم للحبل، يعني حتى يدخل الحبل في ثقب الإبرة. وقال بعضهم على أصله على ظاهره: حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، فهذا مستحيل، إذن لن يدخل الجمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وقال عز وجل: إنه لا يحب المستكبرين. وقال سبحانه: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، هذا لا يموت وهذا عذابه حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ويبعث من في القبور، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا استطعت، لا دعائية. فدعا عليه فاستجيب له فيه لا استطاع، جزاء ما كذب على رسول الله واستكبر على الشرع. قال لا استطاع، ما منعه إلا الكذب. قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. ولفظ مسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أخرجه البخاري. هذا قانون، قانون إلهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن الله جل وعلا إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فكل أمر من أمور الدنيا مهما علا وارتفع لا بد أن يقع، وأما أمور الآخرة فما تزال في رفعة أبدا. تهون عليك، مهما كان من أمر يخص الدنيا لا بد أن ينزل، لا بد أن يوضع، إنه مما أحقه الله تبارك وتعالى على نفسه. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. ولو كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. من تعظم في نفسه، من تكون، من نكون وما نكون؟ أولنا نطفة مدرة وآخرنا ديفة قدرة، ونحن فيما بين هذا وهذا نحمل ما تعلمون.